لو كنت جائعا جوعا شديدا وخشيت على نفسك من الموت فذبحت ونحرت الجمل من أجل أن تأكله، هنا اضطرار، لكن هذا الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير، ومن ثم يجب ضمانه. وهذا حتى أيضا في حقوق الله، لو كان عند الإنسان شعر يتحرك ويتمزق ويؤذي الإنسان ذات الشعر، جاز له في الإحرام أن يحلقه، ولا يجب عليه حينئذ فدية، لأن الاضطرار هنا ناشئ من ذات الشعر. لكن لو نشأ الاضطرار من غيره كما في القمل، فحينئذ نقول يجب عليه الفدية، فهو مضطر إلى حلق رأسه، لكن الاضطرار ليس ناشئا من ذات الشعر، وإنما نشأ من أمر خارج فوجبت الفدية. وأما بالنسبة لنسيان شيء من شروط العبادة، إذا نسي الإنسان شيئا من شروط العبادة أو أركانها، فحينئذ إذا نسي شرطا من شروط العبادة وهو قادر عليها فإنه لا تصح عبادته. مثال هذا: من توضأ من صلى بدون وضوء نسيانا، نقول لا تصح هذه الصلاة ويجب عليه أن يعيدها. لماذا؟ لأنه قد نسي شرطا من شروطها. لكن لو نسي فارتكب مانعا من موانعها أو محظورا من محظوراتها، فحينئذ لا يؤثر عليه. مثال ذلك: نسي أنه في الصلاة وإذا بجواره كأس فشربه نسيانا، قلنا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن النسيان هنا متعلق بمبطل مفسد، لو ليس متعلق بشرط. ويبقى هناك مسائل يقع الاختلاف فيها بين أهل العلم. مثال ذلك: إذا كان على الثوب نجاسة فصلى الإنسان به، هل تصح صلاته؟ قال الشافعية والحنابلة لا تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن إزالة النجاسة شرط في الصلاة، ومن ثم لم تصح صلاته مع نسيان الشرط. والقول الثاني في المسألة بأن صلاته صحيحة، لأن النجاسة مانع وليست بشرط، وليست إزالتها بشرط. وهذا القول أصوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويوما وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي قذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته ولم يستأنفها ولم يقطعها، وإنما أكملها. ولو كانت صلاته باطلة فإنه يقطع الصلاة حينئذ. وقوله هنا والنسيان، والمراد به ذهول الإنسان وغفلته عما كان يعرفه، فهذا هو النسيان. والنسيان له أحكام الخطأ، فالإنسان إذا نسي واجبا من الواجبات وجب عليه أداء ذلك الواجب ولا إثم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها ذلك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: أقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. فإن قال قائل: تقدم معنا أن النسيان إن كان لشرط فإن العبادة لا تصح معه، وإن كان لمانع صحت العبادة، فحينئذ الصيام، الأكل والشرب نسيانا، هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ قال الإمام مالك يؤثر على الصوم، لأن من شرط الصوم الأكل وعدم الأكل والشرب، فحينئذ يؤثر الأكل نسيانا على الصوم. وبعضهم يقول، بعض المالكية يقول من أكل ناسيا في رمضان وجب عليه أن يكفر فيعتق أو يصوم شهرين متتابعين. وجمهور أهل العلم قالوا الأكل والشرب من موانع صحة الصوم وليس من شروطها، ومن ثم فإن الصوم يصح مع الأكل نسيانا. وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أرجح الأقوال قولين في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وما استكره عليه. الإكراه إرغام الإنسان على فعل ما لا يريده، هذا هو الإكراه، وهو على نوعين: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية، فهذا لا يأثم الإنسان به ولا يجب عليه ضمان ولا غيره به. مثال ذلك: وجدت نائما فأخذته وقذفته من الأعلى فسقط على رجل بالأسفل، فحينئذ الملقى قد زال عنه الاختيار بالكلية، فلا يجب عليه دية ولا كفارة ولا ضمان ولا شيء. لماذا؟ لأنه لا اختيار له. النوع الثاني: من يبقى عنده اختيار، كمن هدد بالقتل، اقتل فلانا او قتلناك، هذا يبقى عنده اختيار. فالاول يزول الاختيار بالكلية ونسميه اكراها ملجئا، واما الثاني فيبقى عند العبد فيه اكراه ونسميه اكراها غير ملجئ، سواء كان اكراها بالقتل او بالقطع او بالضرب او بالحبس او بغير ذلك. والتكليف يبقى مع هذا النوع الثاني على الصحيح، خلافا للمعتزلة ومن وافقهم. لماذا؟ لانه لا زال للعبد اختيار، وحينئذ فانه يبقى عليه التكليف. لكن بماذا يكلف الانسان؟ هل بفعل امر الشرع ابتداء او بفعل ما اكره عليه؟ نقول الاصل ان يفعل الانسان امر الشارع والا يلتفت الى الاكراه، ويكون فعل المعصية بالإكراه محرما، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان موجب الإكراه أعظم من الفعل الذي أكره عليه. لو قال له مثلا اقتل زيدا وعمرا وإلا قتلناك، فحينئذ أيهما أعظم تحريما، قتل الاثنين أو قتل الواحد؟ قتل الواحد. وبالتالي يكون التكليف في الشرع هنا على مخالفة الإكراه، فيقال لك لا يجوز لك أن تقتل حتى ولو شخصا واحدا، فإن نفسك ليست أولى بالبقاء من نفس ذلك الآخر، ومن ثم لا يجوز لك القتل. لماذا؟ لأن التهديد الذي في الإكراه أقل من الفعل المحرم المحظور. وأما إذا كان أكثر، كما لو قال خذ قلم محمد وإلا قتلتك، فحينئذ نقول أخذ القلم أسهل بكثير من القتل، فيكون التكليف هنا على وفق الإكراه، لأن المكره عليه أقل من فعل المحظور. ويشترط لهذا النوع من الإكراه حتى يكون إكراها صحيحا عدد من الشروط، منها أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، فإن كان عاجزا فحينئذ ليس بإكراه صحيح ولا بإكراه معتبر. جاءك طفل بخمس سنوات فقال اقتل فلان، فقال خذ قلم فلان وإلا قتلتك، الطفل يقتل ليس بيده سلاح، وبالتالي فهذا إكراه غير، هذا ليس بإكراه ولا يتعلق به حكم. الشرط الثاني أن يكون المكره جادا في إكراهه وفي تهديده، فإن كان هازلا فحينئذ ليس بإكراه معتبر. الشرط الثالث ألا يتمكن المكره من الهرب من المكره بحيث لا يستطيع أن يحمي نفسه، فحينئذ نقول افعل، فحينئذ نقول لا تفعل ما أكرهت عليه. لماذا؟ لأنك قادر على الهرب من هذا المكره، والاضطرار لا يجوز للعبد أن يفعل ما اضطر إليه إلا إذا لم يكن هناك مناص عنه، وهنا هناك مناص عنه. فهذه شروط الإكراه المعتبر. والمكره إذا أكره على فعل أقل من التهديد الذي هدد به جاز له أن يفعل ما أكره عليه، ولو كان في أصل الشرع محرما، كما قال تعالى إلا من كفر بالله، قال جل وعلا من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأصل في النطق بكلمة الكفر أنها محرمة، لا يجوز للإنسان أن ينطق بها، لكن من أكره على الكفر حرم، فحينئذ جاز له أن يتكلم بهذه الكلمة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، فيشترط في هذا أن يوافق في الظاهر، أما الموافقة في الباطن فهذه لا يتمكن المكره من الاطلاع عليها، ومن ثم لم يجوز للإنسان أن يوافق موجب الإكراه في ذلك. وحينئذ يجتهد الفقهاء في المقارنة بين الفعل المهدد به وبين موجب الإكراه. فالأفعال مثلا إذا أكره عليها الأفعال الكفرية هل يجوز للعبد أن يفعلها؟ هذا موطن خلاف باختلاف أنواع هذه الأفعال. ولذلك ورد في الحديث أن رجلا دخل النار بسبب ذبابة، قيل مر بصنم، وقيل إنه لا يجتاز أحد هذا الصنم حتى يقرب له شيئا، فقرب للصنم ذبابة فتركوه فدخل النار بسبب ذلك. وكان بإمكانه أن يذبح لله لكنه لم يذبح له وذبح لذلك الصنم، فكان من أهل النار. نعم. الحديث اللي بعده.
الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
في هذا الحديث من الفوائد قرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ليستفيدوا منه الوصايا والنصائح التي نقلوها إلينا. وفيه جواز أخذ الإنسان بمنكب غيره، والمنكب المفصل الذي يكون بين العضد والكتف. وقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإن الإنسان في الدنيا مسافر للآخرة، ومن ثم فهو عابر سبيل. وهو في الدنيا غريب لأن داره الأصلية هي الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام، فلما وصل إلى الدنيا فنحن غرباء في هذه الدار. وقد يراد بهذا أن المرء يكون متمسكا بالشرع ولو كان مخالفا لطرائق الآخرين، فإن هذا غريب. فإن من كان كذلك غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين ينفردون بالطاعات مع إنكار أهل زمانهم عليهم. كيف تحافظ على صلاتك والجهات الأمنية تراقبك ويبدأون يخذلون الإنسان؟ كيف تطلق لحيتك وأنت لا تخشى من الجهات الرسمية؟ كيف تتنزه عن أخذ المال الحرام؟ ألا تخشى من هذه العصابات أن تقوم بإيذائك؟ كيف لا تسمح بدخول المحرمات إلى بلادك؟ ألا تخشى من هذه العصابات؟ وهكذا يحاولون أن يخوفوا الإنسان ليقدم على المعصية، لكن المؤمن بمثابة الغريب الذي لا يجد أحدا يعينه يتمسك بالحق الذي معه ولو كان كالجمر، يرجو ما عند الله جل وعلا. والمتمسك بدينه في أيام الفتن كالقابض على الجمر، له أجر الشهيد منهم، له أجر 50 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الحديث. وقول ولا يعني الحديث أن الإنسان لا يكتسب، بل يعني أن يكتسب لكن لا تكون الدنيا أكبر همه، فهو يكتسب ليطيع الله بهذا المال، ليتصدق به وينفق به على نفسه ويغتني به عن غيره، وليتقرب إلى الله بإحضار ما يحتاج إليه أهله. وأما قول ابن عمر قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فيه أن العبد يحسن به أن يكون همه كله للدار الآخرة، الدار الحقيقية، هكذا كما في الغريب. فإن المسافر الغريب همه ومقصده قضاء حوائجه ليعود بسرعة إلى بلده، فهكذا أنت في الدنيا كن كأنك غريب، تقضي الحوائج التي تنفعك في دارك الحقيقية، تنفعك في الآخرة. وقوله في الدنيا هذا لتقليلها، لأنها هي الشيء القريب، وأما فهي الشيء القريب القليل، فكأنه قللها بهذا اللفظ. والدنيا مزرعة الآخرة، ولذلك يحسن بالعبد المؤمن أن يكثر من زرع الآخرة في دنياه. وقوله هنا وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإن المرء لا يدري متى يفجأه الأجل، فإن الله جل وعلا قد أخبر بأن الناس لا يدرون متى آجالهم، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كانت لا تدري بأي أرض فهي لا تدري بأي وقت، حتى إذا جاء أحدهم الموت بغتة قال يا ليتني. فالإنسان لا يدري متى يفجوه الموت. وقوله وخذ من صحتك لمرضك، يعني أنت في وقت صحتك أكثر من طاعة الله عز وجل، حتى إذا مرضت وعجزت عن الطاعة فإذا عندك طاعات كثيرة تتمكن بها من لقاء الله جل وعلا على طريقة حسنة ووجه مقبول عند الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن العبد إذا مرض كتب له أجر أعماله في الصحة، كما تقدم في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقوله ومن حياتك لموتك، يعني تزود من الحياة حتى إذا جاءك الموت فإذا بك ممن يملك زادا يؤهله لدخول الجنة. نعم.
الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
كتاب الحجة لأحد علماء الشافعية اسمه نصر المقدسي من الزهاد، وقد روى فيه أحاديث رتبها على أبواب هذا الدين، بعضها في العقائد وبعضها في أحكامي وبعضها في أحكام الفقه. وهذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم فقالوا بأن في إسناده نعيم بن حماد وقد ضعف فيه، ثم إنه قد خلف فيه، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرون عدم صحة هذا اللفظ. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى يطلق على معنيين: الأول محبة الباطل، فمحبة الباطل مذمومة كلها، وقد بين الله وقد ذم الله جل وعلا الذين يتبعون الهوى، فقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ثم ذمه. فهذا المعنى، وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فدل هذا على أن الهوى من الأمور المذمومة غير المرغوب فيها بهذا المعنى. والمعنى الثاني للهوى أن يراد به المحبة عموما، سواء كانت محبة لخير أو محبة لباطل. وقد قال جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل، أو جاء في الحديث أن صفوان بن عسال سئل هل في الهوى شيء أو هل سمعت في الهوى شيئا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب قوما فهو منهم، من أحب قوما فهو منهم. ففسر الهوى بالمحبة ولو كانت محبة للخير. وحينئذ فالمرء المؤمن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب هذه الشريعة، وكل ما جاءه من أوامر الشرع فهو يحبه ويبتدئ ويبادر إلى امتثاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستكبل عبد حلاوة الإيمان وفي لفظ لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه المحبة والرغبة من الأمور المطلوبة. فالمقصود أن العبد متى وجد في قلبه هوى ومحبة لأمر لا يحبه الله عز وجل فعليه أن يجاهد نفسه في ذلك، وليعلم بأن عمله كذلك يؤجر به أعظم من أجر من كان مطمئن القلب بالخير والطاعة. فإنه إذا وردت لك مضلات الفتن والأفكار السيئة والعقائد المنحرفة فجاهدتها ولم تقبلها ولم تستسلم لها، أجرت على ذلك أجرين. الأجر الأول أنك جاهدت الهوى فكنت مأجورا، والأجر الثاني أنك بقيت على الحق والصواب فكنت مأجورا.
الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الله أكبر، ما أجمع هذا الحديث. كم من مرة أذنبت، وكم من مرة عصيت، وكم من مرة زللت، وكم وكم وكم، لكن ما هو الخلاص من مثل هذا؟ الخلاص مذكور في هذا الحديث. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة طرق أو أربعة طرق يتمكن العبد بها من الخلاص من الذنوب والمعاصي. في شهرك شهر رمضان، كم من مرة غفلت عن طاعة، وكم من مرة قصرت في عبادة، وكم من مرة أقدمت على معصية، تكلمت في فلان وفلان، لكن ما الخلاص من هذا؟ الخلاص مذكور في هذا الحديث بأربعة طرق. الطريق الأول الدعاء، فإنك متى دعوت ربك استجاب الله لك وأزال عنك ذنبك. فالدعاء طريق عظيم من طرق التخلص من الذنوب. وثانيها رجاء الله جل وعلا، فإن رجيت الله وتعلق قلبك بالله رجاء أن يمحو ذنبك وأن يغفر زلتك غفر الله لك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حتى ولو كانت كبائر، حتى ولو كانت عظائم، حتى لو فعلت ما فعلت، فإذا دعوت الله ورجوت الله كفر الله عنك ذنوبك. والثاني من طرق مغفرة الذنوب الاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإن الاستغفار من طرق مسح الذنوب، وأستغفر الله معناها أنني أطلب من الله أن يغفر لي ذنبي. والاستغفار عظيم النفع دنيا وآخرة، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والاستغفار سبب لمغفرة الذنوب كما في هذا الحديث. قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والمراد بعنان السماء ما ظهر من السماء وبرز منها، فانظر من الأرض إلى السماء وصلت الذنوب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرت ربك فإن الله يغفر لك. قد يقول القائل أنا قلت أستغفر الله، هذه الكلمة لم تخرج من قلب ناصح، من قلب صادق، فلم تنفع صاحبها، لا بد أن تكون من قلب صادق بحيث ينوي بذلك الندم على ما مضى، ويستشعر عظم الذنب الذي فعله ويقلع عن الذنب. أما أن يفعل المعصية وهو على فعل المعصية يقول أستغفر الله كالمستهزئ بهذه الكلمة، وكذلك عليه أن يعزم على عدم العود إليها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما الأمر الثالث الذي تحصل به مغفرة الذنوب فهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، صلاتك كلها لله، صيامك كله لله، حجك لله، لا تتقرب به إلى مخلوق ولا ترائي به أحدا من الناس، وهكذا أيضا في كل أعمالك لا تنوي بها